الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله الذي يسر هذا اللقاء المتجدد مع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي نحبها في الله، ونسأل الله بهذا الحب أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونحن أيها الإخوة الأحبة في نعم من الله متوالية، نسأله جل وعلا أن يوزعنا شكرها. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اجعلنا من عبادك الذاكرين، اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. اللهم ضاعف لنا الحسنات، وتجاوز لنا عن السيئات، واغفر لنا الموبقات، وارفع لنا يوم نلقاك الدرجات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ومن نعم الله على عباده والإخوة توالي مواسم الخير والإحسان، فإنه ما يمضي موسم إلا ويعقبه موسم آخر. يتقلب المؤمن في هذه المواسم في رحمة الله بما يتقرب به من الأعمال الصالحة التي تقربه من ربه جل وعلا وترفع درجته إذا لقيه سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة الأحبة أن الحكمة العظيمة من وجودنا في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله، وهذه العبادة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه ويرضاه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالإنسان أيها الإخوة الأحبة يتقرب إلى ربه جل وعلا بالطاعات، لأن هذا الميدان الذي نحن فيه، الحياة الدنيا، هو ميدان العمل، هو ميدان التنافس في طاعة الله. فإذا انقطعت الحياة الدنيا انقطع العمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. كم من حسرة أيها الإخوة ستحرق قلوب أناس يوم القيامة لأنهم لم يقدموا ما ينفعهم في ذلك اليوم، يتصايحون ويتصارخون وهم لا يذكرون شيئا إلا أنهم لم يعملوا صالحا، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يطلبون الرجوع إلى الحياة الدنيا لا لمنصب كان فيه الواحد منهم، ولا لمال اقتناه وتركه وراء ظهره، ولا لزوجة حسناء جميلة، ولا لذرية صغار يحتاجون رعاية، ولا لغير هذه الأمور مما يتنافس فيه الناس، وإنما يريد الرجوع ليعمل الصالحات. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. حتى قال الله جل وعلا عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فمن علم بهذه الحقيقة فإنه يجعل جل اجتهاده في العمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يخرج من هذه الدنيا مفلسا، وحتى لا يأتي يوم القيامة فيكون من هؤلاء المتحسرين النادمين. وقانا الله وإياكم مواقف الندامة، إنه على كل شيء قدير. ومن رحمة الله والإخوة أن جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تزداد فيها نفوس المؤمنين تطلعا للعمل الصالح لما وردهم من النصوص إما في القرآن أو في السنة الدالة على فضل هذا الموسم، وأن العمل فيه له مزايا ليست لغيره، كما كنا في رمضان الذي مضى. ونحن أيها الإخوة الأحبة في انتظار موسم عظيم، وأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، حتى إنها أفضل من أيام رمضان. نعم، هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس عند الإمام البخاري رحمه الله وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. وهذا نفي تام لوجود أي أيام في الدنيا في 360 يوم العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني أحب عمل تتقرب به الله هو أن يكون في هذه العشر. فالصحابة رضي الله عنهم وقد استقر في نفوسهم أمر عظيم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وهو فضيلة الجهاد في سبيل الله، لم يخطر في بالهم شيء أعلى منه. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا ما يبلغه أحد، خرج بنفسه وخرج بماله كله ثم قتل وذهب ماله في سبيل الله، فهذا قد جاهد بنفسه وهذا أعلى شيء، أما ما دون ذلك فلا. فمن هنا أيها الإخوة الأحبة، ينبغي العبد أن يلتفت إلى هذه الأيام. عشر ذي الحجة هي الأيام التي تبدأ من أول يوم في شهر ذي الحجة، يوم واحد ذي الحجة، وهذا سيوافق الأحد، ليس القادم ولكن الذي بعده، ولكنه اليوم الذي الأحد الذي بعده، ليس هذا القريب الذي نهاية هذا الأسبوع، ولكن الأحد الذي بعده. فهذا هو أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، وينتهي بالثلاثاء الذي بعده ليوم العيد الكبير. فهذه العشر أيام هي أفضل أيام الدنيا، وقد ورد حديث آخر بأنها أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام العام. والفضل فيها لماذا؟ لأمور: أولا أن الله جل وعلا قد أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم، قال جل وعلا: والفجر وإيش؟ وليالي عشر. صحيح عند أهل العلم أن الليالي العشر هذه هي عشر ذي الحجة، ليالي عشر ذي الحجة. وأيضا مما يدل على فضلها ما ذكرناه من هذا الحديث الصحيح، حديث ابن عباس أن ما من أيام العمل فيها أحب الله منه في عشر ذي الحجة. ومما يدل على فضلها أنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع فيها في غيرها. ففيها أيها الإخوة يمكن أن، طبعا فيها أعظم شيء الحج والعمرة، أعظم شيء، فالحج والعمرة ركن كما تعرفون من أركان الإسلام، وهو واجب على العبد في العمر مرة. ثم أيضا تجد فيها الصلاة، تجد فيها الذكر، فيها الوقوف بعرفة، فيها الطواف بالبيت العتيق، فيها جل أعمال الحج تكون فيها، أغلب أعمال الحج وأفضل أعمال الحج تكون فيها. كذلك لأن فيها يوم عرفة، يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم العظيم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه في أيام العام كلها. فهذه دلائل تدل على فضلها. وهنا أيها الإخوة الأحبة، قد يقول قائل: فماذا علي وماذا أفعل وما هو المطلوب؟ فنقول إن المطلوب هو إيش؟ العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيه إن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فالإنسان يعني يعمل في هذه العشر، يجتهد. سعيد بن جبير هو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس، وكان سعيد رضي الله عنه ورحمه إذا دخلت العشر يعمل عملا لا يكاد يقدر عليه. إذا دخلت العشر يجتهد يعني بالعمل، فيعمل عملا لا يكاد يقدر عليه أو يقدر عليه، يعني من كثرة عمله تقول كيف يستطيع أن يقوم به وكيف يقدر عليه، اجتهادا منه في الطاعة والقرب إلى الله جل وعلا استغلال هذا الموسم. فالله الله أيها الإخوة فيه. هنا نقطة أخرى، وهي أن المسلم والمؤمن الحريص على الطاعة يتخير من، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا، لم يحدد عملا، ما في عمل محدد، قال العمل الصالح. ولا شك أن أفضل ما يتقرب به في هذا العشر هو الحج والعمرة وذبح الأضاحي لمن لم يكن حاجا أو معتمرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يحدد عملا صلوات الله وسلامه عليه، فإن باب الأعمال مفتوح والتنافس في ذلك لا حد له. لكن المؤمن الفطن الذي يريد الخير يحرص على ماذا؟ يبحث أو يختار من الأعمال التي وردت فيها نصوص بأن الله يحبها. انتبهوا أخوان، هذه مسألة دقيقة، الآن تكلمنا عن عموم العمل، مطلق العمل، العمل فيها مطلقا أي عمل فهو محبوب عند الله. لكن ما رأيك لو أنك اخترت من الأعمال أحبها إلى الله فتقربت به في هذه العشر، سيصبح العمل محبوب من أي، من كم جهة؟ من كم؟ من جهتين. سمعني صوتك يا أخي، من جهتين. ما هي الجهتان؟ ما هما؟ أن كونه واقع في إيش؟ في عشر ذي الحجة، وكونه محبوبا لأصله، لكون النبي صلى الله عليه وسلم نص مثلا على، أو القرآن نص على أن هذا العمل محبوب. هذا موجود في نصوص تدل على أنك أعمال يحبها الله؟ نعم كثيرة جدا. فنذكر بعض الأعمال وأرجو أن الإخوان الانتباه والتركيز لأهمية هذا الموضوع الذي يريد أن يستغل هذه العشر في طاعة الله سبحانه وتعالى عليه أن يتقرب مثل هذه الأعمال. أول شيء يا إخوان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولازم ذلك أن يقرع العبد من الخطايا، يعني يتركها، يترك الذنوب ويندم أنه فعلها ويعزم أن لا يعود فيها. لماذا نؤخر التوبة؟ لماذا تمر علينا الشهور والدهور ونحن مقيمون على معصية الله؟ لماذا ألا نعلم أننا قد نبغت بالأجل ونحن على هذا الذنب فنلقى الله جل وعلا به؟ ما في أحد أيها الإخوة يريد أن يوافي ربه بذنبه، والله إن أعتى العصاة ربما إذا كان يعرف الله لا يريد أبدا أن يلاقي ربه بذنوبه، يتمنى أن يوفق للتوبة قبل الموت، لكن هذا الأمر لا تملكه أنت، لا تدري متى يبغتك الأجل، فإن من الناس من بغتهم الأجل وهم في المعصية يمارسونها فماتوا عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فبادر بالتوبة يا أخي دائما، والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك بكثرة الاستغفار، فإن من التوبة كثرة الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لماذا قلنا التوبة؟ لأن الله يقول في كتابه: إن الله يحب من؟ التوابين، ويحب المتطهرين. فهذا إعلام من الله جل وعلا بأنه يحب التوابين ويفرح بهم سبحانه وتعالى. ولأن يا إخواني لماذا؟ أولا لأن الله يحب التوابين، ثانيا لأن الذنب قد يحول بين العبد وبين طاعة الله. تريد أن تعمل نفسك تشتهي أن تعمل الصالحات، لكن وجود الذنوب والمعاصي قد يقف حاجزا دون أن تتمكن من عمل الصالحات. فعندما تتوب ويقبل الله توبتك ويمحو عنك السيئات، نفسك تنفتح العمل الصالح وتزداد منه. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التقرب إلى الله بفرائضه، لأن الله يقول في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تقرب إلى الله به الفرائض. واضح يا إخوان؟ سلامة الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم تعلق القلب بغير الله، فريضة عظيمة. لا يصلح عمل العبد ولا يزكو إلا إذا وحد الله كما ينبغي وأخلص له وماذا وتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الفرائض العظيمة فريضة الصلاة، فإنها من أجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكم ورد الأمر بإقامتها: ولا تكون الصلاة صلاة كما يحبها الله جل وعلا إلا إذا جيء بها على وجهها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء بها مستوفاة الشروط والأركان والواجبات، وذلك بأن تؤدى في أوقاتها. إن الله قد حدد أوقات الصلوات هو جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا. الله جل وعلا ما ترك هذا الاجتهاد الناس، كان جبريل ينزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي به، اليوم صلى به هنا مثلا، نضرب فرضا يعني الساعة 1 مثلا الظهر، ونزل اليوم الثاني فصلى مثلا الساعة 4 مثلا نفس الصلاة، صلاة الظهر، ثم قال: الوقت بين هذين، صلاة الفجر وقتها 1، صلاة الظهر، صلاة العصر أيضا صلى في مرتين، صلاة العشاء صلى في مرتين، صلاة المغرب لم يصلها إلا مرة واحدة. فالمقصود أيها الإخوة الأحبة إن من أجل الأعمال القربات الصلاة، والصلاة على وقتها. ولذلك أيها الأحبة في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. وفي بعض الروايات: الصلاة في أول وقتها، وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر يعتبرها كأنها ما هي موجودة. يعني الإنسان الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها صلاها وما صلاها كل واحد. انتبهوا يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رد إيش معنى رد؟ مردود عليه، ما نقبله منه. كيف؟ قال عمل عملا ليس عليه أمرنا. لما ننظر في الصلاة مثلا صلاة المغرب، عمل النبي صلى الله عليه وسلم تصلى في وقتها، فلو أن إنسان أخرها إلى العشاء جاء بها على خلاف ماذا؟ على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فترد عليه، أو الفجر ينتظر حتى يطلع الشمس فيصليها ترد عليه. إذن هذا الفرائض. الأمر الثالث أيها الإخوة الأحبة البر والصلة، بر الوالدين. معلوم دائما ولا نريد أن نفصل كثيرا أن البر بالوالدين يشمل حياتهم وموتهم، فإن كانوا أحياء فبالإحسان إليهم وإدخال السرور على قلوبهم والتواصل معهم إن كانوا بعيدين، وإرسال الأموال أو أي شيء يدخل السرور على قلوبهم، وإن كانوا أمواتا فبروا بهم بالدعاء لهم، صدق عنهم، الحج والعمرة كذلك إن لم يكونوا قد حجوا أو اعتمروا، ما دام الإنسان قادر فليحجج عن أبيه وعن أمه، فهذا من البر بهم. وكذلك صلة الرحم، فالصلة من البر. لماذا؟ لأن الرحم مقصود به من بينك وبين علاقة عن طريق الأب والأم، أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك. سؤال دائما نطرحه، اسأل نفسك الآن، لك كم عمة الآن في الدنيا موجودة؟ عماتك وأخوات أبوك، كم من الخالات عندك، كم من أعمامك أو أخوالك؟ آخر مرة اتصلت بهم متى؟ متى زرتهم لما نزلت إلى البلد؟ لماذا هذه القطيعة؟ هذا العشر مناسبة للصلة، فتتصل بهم إن كانوا بعيدين، أو تذهب إليهم إن كانوا قريبين، أو تواسيهم بالمعروف وبالهدية وأنت هنا، فإن هذا من الصلة. أيها الإخوة، قيل يا رسول الله أي العمل يحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. وفي رواية قال إيمان بالله. قيل ثم ما؟ قال صلة الرحم، وصلة الرحم داخل فيها بر الوالدين. قيل ثم ما؟ قال أمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه أعمال يحبها الله جل وعلا. إذن ذكرنا الثالث ما هو يا أخوان؟ الصلة والبر، هذه ثلاثة أعمال. العمل الرابع الصوم، الصيام، والصيام عمل عظيم من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهو قربة عظيمة وللصائمين الذين غير صيام رمضان، للصائمين الذين يكثرون من الصيام باب في الجنة يدعى باب الريان. لك أن تصوم من يوم واحد إلى يوم تسعة، لأن يوم العيد لا يجوز صوم، وخاصة صوم يوم التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، فإن لم يستطع الإنسان يصوم الأيام كلها فليصوم يوما ويفطر يوما، فإن لم يستطع فليصوم بعض الأيام، فإن غلب عليها كلها فلا ينبغي له أن يترك صوم يوم عرفة، هذا لغير الحجاج لغير الحجاج. إذن هذا من الأعمال. الرقم كم؟ الخامس قراءة القرآن. اعمل مشروع الآن فكر فيه، وهو أنك تختم القرآن في هذه العشر، كل يوم ثلاثة أجزاء، مهما كان، مهما كان الأمر لابد أن تعمل هذا البرنامج وهذه الخطة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال واعلموا أنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني كلامه وهو القرآن. فالنبي قرأ الآية ثم قال واعلموا أنكم لن ترجعوا إلى الله، تريد أن ترجع إلى الله بعمل كلام يعني تتقرب به الله، فلن ترجع إلى الله بعمل أحب إليه من القرآن. فلذلك من أجل الأعمال قراءة القرآن. هذا القرآن ينبغي أن يقرأ بتدبر وفهم وحضور قلب، يحصل عندك لين القلب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لين القلب صفة يحبها الله، إن لله آنية من آنية في الأرض، وآنية ربكم هي قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها، يعني أحب قلب إلى الله القلب الرقيق اللين. ماذا ينتج عن رقة القلب ولينه؟ إيش؟ بكاء العين، وهي أيضا صفة يحبها الله. شوف هذا كله مرتبط، تقرأ قرآن تتدبر يحيي الله قلبك يكون قلبا لينا، فالله يحب أن تقرأ كتابه، ثم يحب هذه الصفة إذا حصلت لقلبك، ثم إذا لان قلبك بكت عينك، وهي صفة يحبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرتين وأثرين، فما هم القطر؟ قال قطرة دم تراق في سبيل الله، وقطرة دمع تهراق من خشية الله، وأما الأثرين فأثر في فريضة من فرائض الله وأثر في سبيل الله. فهذا أيها الإخوة الأحبة. ثم أيضا يأتي بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر من أحب الأعمال إلى الله. تحفظون جميعا أحب الكلام إلى الله ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان إيش؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. إيش باقي يا أخي؟ باقي واحدة، ثلاثة. حبيبتان إلى الرحمن، هذا الشاهد، كلمتان ثقيلتان، بعدين إيش؟ خفيفتان، ثقيلتان، حبيبتان. خفيفتان اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتكثر من سبحان الله وبحمده، وتكثر من سبحان الله العظيم، وتكثر من سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر. وهذه العشر يشرع فيها التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. التكبير يسمى التكبير المطلق، يعني في كل وقت، في البيت وعندما تدخل المسجد، وليس مقيدا بأدبار الصلوات حتى يكون يوم عرفة. فمن فجر يوم عرفة يصبح مقيدا بأدبار الصلوات حتى آخر يوم من أيام التشريق. فأكثروا من ذكر الله. أخيرا، هذا سابعا، حسن الخلق. أيها الإخوة الأحبة، قيل يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. فكم من الأخلاق يحبها الله جل وعلا. الله حليم يحب الحلم جل وعلا، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. والأخلاق العظيمة الحسنة يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها. فطيب كلامك وابسط وجهك. أخي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. أحسن إلى الناس تنال رضا الله سبحانه وتعالى. وقد ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. والله يا إخوان أنتم تعرفون هذا، إن الناس لتذكر اليوم أمواتا قد ماتوا من سنوات فيثنون عليهم. وإنك لتعجب. أسألك سؤال، هل عندما تثني على واحد ميت ترجو منه أن يعطيك شيء؟ لا، مات. فما الذي يجعل هذا العبد يثنى عليه؟ حسن خلقه، ولا يثنى إلا بالأخلاق. ما يقولون ثوبه كان جميل ولا هو كان جميل، إنما يتكلم به. وإن الناس لتلعن أقواما قد ذهبوا منذ سنين بسوء أخلاقهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى والمعروف والصدقة، وكل معروف يعمله الإنسان صدقة. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان صدقات في هذه الأيام المباركة. وأحب العمل، أحب عباد الله إلى الله أنفعهم. وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك المسلم فتفرج عنه هما، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي له دينا. المقصود أن الإيصال المعروف إلى إخوانك من القربات العظيمة. هذه يا إخوان إشارات سريعة إلى سبعة أمور من القربات والأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. تذكرونها ولا لا؟ ما هي أول شيء قلنا؟ ماذا؟ التوبة. ثانيا التقرب إلى الله بماذا؟ بالفرائض. وذكرنا، ركزنا على الصلاة للاهتمام بالفرائض مطلقة. ثالثا بر الوالدين وصلة الرحم. رابعا قراءة الصيام، أحسنت، الصيام. خامسا قراءة القرآن وما ينتج عن هذه القراءة من رقة القلب ولينه ومن دمع العين. سادسا ذكر الله سبحانه وتعالى. سابعا حسن الخلق. هذه نعم أيها الإخوة الأحبة سبعة أشياء. وذكرت الآن مسألة مهمة وهي التقرب إلى الله بعد الفرائض بالنوافل، خاصة نافلة الصلاة. نافلة الصلاة، قيل يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، أو على عمل يحبه الله، فقال عليك بكثرة السجود. فمن القربات التقرب إلى الله بالصلوات النافلة، صلاة الضحى، صلاة الرواتب 12 ركعة كل يوم وليلة، خاصة صلاة الليل أيضا فإنه يحبه الله. في الحديث الصحيح ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم، ذكر منهم رجل له فراش حسن وزوجة حسناء، فيترك فراشه وزوجته ويقوم يصلي، يحبه الله، يقول لملائكة انظر إلى عبدي هذا، ترك زوجته وفراشه وقام ليصلي، ولو شاء إيش؟ رقد، نام، لكنه ما رقد، قام ليصلي لله جل وعلا. فهذا عمل يحبه الله. والمقصود أيها الإخوة أن أبواب الخير كثيرة. إن شاء الله أن هذه الكلمات تطبع في ورقة بإذن الله، وهذا الأخ حسين يتولى أمرها، وإن كان الشيخ قريشي يتولى ترجمتها أيضا.
لا والله بأسياقنا أريدك شيخنا بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن، أنت دعوت الإخوان إلى وضع مخطط لختم القرآن في 10 أيام. في كثير من إخواننا والله يقرؤون القرآن كأنما يقرأ جريدة، حتى أخطاء لغوية مش فقط قواعد التجويد. فأرجو منك أن تحدثهم بقية قراءة القرآن
ينبغي أن ننسى. لا شك، ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أيها الإخوة؟ انظر إلى مجلس فيه من؟ فيه أعظم خلق الله، يعني وتكون معهم، ما تحب هذا المجلس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. إن قلنا هؤلاء صفوة عباد الله فيصح، وإن قيل أنهم الملائكة فيصح، لأن الملائكة هم جلساء مثل هذا. ويمكن يقال أن هذا المقصود به سيكون معهم يوم يلقى الله جل وعلا. لاحظ الشرط إيش يا الشرط، ما هو؟ يقرأ القرآن وهو إيش؟ ماهر به. كيف تكون ماهر بالقرآن؟ لابد تتعلم. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن هذا المتتعتع هو إيش معنى يتعتع؟ هو لما قرأ آية مثلا قال: الحمد لله رب العالمين. فقال له آخر: لا يا أخي، ما هي الحمد؟ الحمد. فقال: الحمد، الحمد، الحمد. فأخذ حتى يتقنها، فهمت؟ فهو يتعلم تقويم لسانه ولا يكتفي بالقراءة كيفما اتفق. ولذلك الإنسان لو بذل من عمره يا إخوان، والله لو بذل ثلث العمر في تعلم كتاب الله لكان ذلك من أعظم المكاسب التي كسبها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فكيف إذا كان متعلما ثم بعد ذلك يكون معلما؟ وأنت ما تخسر أبدا. يعني إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تخسر. فمهما قرأت وتعلمت فأنت من تخسران، حتى لو ما حفظت القرآن لكنك أتقنته. لماذا؟ لأنك كلما أخذت تقرأ تكرر كل حرف 10 حسنات. فلو جلست في نصف صفحة ساعتين كررتها 30 مرة، نصف الصفحة فيما يقارب 8 أسطر، في كل سطر ما يقارب 40 حرف، هي 320 حرف. يعني احسب كم قرأتها 20 مرة، كم يعني في كل مرة تقرأها لك 3200 حسنة. اضرب في 20، احسب الآن حوالي 64,000 حسنة وأكثر. فلذلك أيها الإخوة وصيتي، نعم، إنها من أعظم الأشياء التي أنك تقرأ القرآن. وأنا أنصح بقراءة القرآن ودائما شريط في السيارة القرآن، تسمع القرآن حتى تسمع الطريقة الصحيحة للتلاوة ويرسخ ذلك في ذهنك. إذا دائما ترسخ في ذهنك آية معينة، مثلا القرآن دائما تسمع، أفرض واحد دائما يشغل سورة البقرة، لو سمعها 20-30 مرة فجاء يقرأ هو في ذهنه لفظ معين حفظه من القرآن بلفظ معين، إذا قرأه بغير ذلك اللفظ ما يستسيغه لأنه سمعه بطريقة أخرى. فيجمع بين كونه يتعلم ويدرس ويراجع ويجمع وبين كونه يسمع القرآن. ومن رحمة الله ونعمته على هذا المؤسس وهذا المسجد وجود الحلقات التي تقام في المسجد بعد صلاة الفجر في أغلب الأيام، جزا الله من قام عليه خير الجزاء والإخوة المعاونين والمساعدين، وأسأل الله يجعل هذا بميزان الحسنات إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ربي أن تجعل هذه العشرة المقبلة علينا عشرة مباركة. اللهم وفقنا فيها لطاعتك، اللهم وفقنا فيها لطاعتك والمسارعة فيما يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم رضنا وارض عنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حجاج بيتك اللهم وفق حجاج بيتك الكرام لما تحب وترضى. اللهم احفظ حجاج بيتك واعنهم واعن من اعانهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ويسر عليهم نسكهم واصرف عنهم كل سوء ومكروه، واحفظهم بحفظك حتى تردهم الى اوطانهم واهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم خذ بايدينا سبل مرضاتك وجنبنا صحيطك، واغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.